ثم قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله سورة الفاتحة وهي مكية. وقيل
قال المصنف رحمه الله تعالى سورة الفاتحة، وسنبين إن شاء الله لماذا سميت الفاتحة. يقول رحمه الله: وهي مكية، بمعنى أنها نزلت بمكة. هذا معنى مكية، أنك تجد أن بعض العلم يقولون مكية ومدنية، ونحن تكلمنا في أصول التفسير على الفرق بين المكي والمدني في الأسلوب والعبارة. قال: وهي مكية. أقول: وهذا مذهب ابن عباس وقتادة وغيره، قالوا بأن سورة الفاتحة مكية. قال: وقيل مدنية. قال ابن كثير: وقيل مدنية، يعني بعض أهل العلم قال بأنها مدنية. أقول: وهو مذهب أبي هريرة ومجاهد وعطاء والزهري وغيرهم، طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا بأن الفاتحة نزلت بالمدينة فهي مدنية وليست مكية. قال:
ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أسبق.
قال بعض أهل العلم: هي مكية مدنية. كيف؟ قالوا: نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والذين استدلوا بنزولها بمكة استدلوا بأدلة فيها مقال، والذين استدلوا بأنها مدنية استدلوا بأدلة ظاهرة. واضح؟ المهم قال: والأول أشبه، بمعنى أنها مكية، يعني الذين استدلوا بأنها مكية أتوا بماذا؟ بأدلة ظاهرة. والذين قالوا بأنها مدنية استدلوا بأدلة فيها كلام من جهة الإسناد، يعني الأحاديث التي وردت فيها، ولهذا لا نطيل. ورجح الأول أيضا القرطبي وجماعة من أهل العلم بأنها مكية وليست مدنية. وعلى كل هذا هو الأظهر بأنها مكية ونزلت بمكة. أما ما جاء بأنها نزلت في المدينة كما قلت لكم في هذه الأحاديث أو في أسانيدها مقال في بعضها، وفي بعضها ما يؤول على أنه لا يعني بذلك النزول، وإنما يعنى بذلك أو يعني بذلك القراءة. واضح؟ قال المصنف رحمه الله:
قال: وهي سبع آيات بلا خلاف.
هي سبع آيات بلا خلاف بين أهل العلم، هذا محل اتفاق، لكن هل هي زيادة؟ هذا محل الخلاف. يعني اتفق العلماء على أنها سبع آيات بلا خلاف. قال:
وإنما اختلفوا في البسملة، هل هي آية مستقلة من أولها كما هو مشهور عن جمهور قراء الكوفيين وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلق أو بعض آية.
نعم. يقول رحمه الله: وإنما الخلاف دار بين أهل العلم في البسملة التي هي في بداية الفاتحة، هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق كثير من أهل العلم. قالوا بأن البسملة آية من الفاتحة. وهل لهذا الخلاف ثمرة؟ هو ثمرة. فقلنا بأن البسملة آية من الفاتحة، فمن تركها في الصلاة وهو يرى بأنها آية من الفاتحة ترك شيئا من الفاتحة، ومن ترك شيئا من الفاتحة بطلت صلاته وبطلت تلك الركعة. عرفتم؟ قال بأن البسملة من الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، إذن لابد أن يقرأ الفاتحة من بدايتها إلى آخرها، والفاتحة من بدايتها إلى آخرها تبدأ ببسم الله وتنتهي بماذا؟ ولا الضالين، أليس كذلك؟ فمن ترك شيء ترك جزء من الفاتحة، ومن ترك الجزء ترك الكل. أما من قال بأنها ليست من الفاتحة فلو تركها لا تؤثر. واضح؟ قال أكثر أهل العلم منهم الإمام الشافعي بأنها من الفاتحة. بماذا استدل هذا الفريق؟ سيأتي إن شاء الله. قال
أولا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل الحديرة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال، سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى بالاتفاق.
نعم، وبعض أهل العلم قال أبدا البسملة لا تعد آية من الفاتحة، وضح لكم مطلقا، وهذا قول أهل المدينة وجماعة من الفقهاء، وإن شاء الله ستأتي هذه المسألة وسنبين القول فيها. قال
البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب.
هنا المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين تسمية الفاتحة، أي أن الفاتحة جاءت في الشرع بأسماء منها أم الكتاب كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول أم الكتاب وتقول الفاتحة. قال
لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته.
نعم، يقول رحمه الله قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب، إذن معنى التسمية الأولى ما هي؟ أم الكتاب. لماذا سميت هذه السورة بأم الكتاب؟ يقول لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، فلأنها ابتدئ بها في المصاحف فهي أم الكتاب، وأم الشيء رأس الشيء، قال الله تعالى فأمه هاوية. ما معنى الأم هنا؟ الرأس، أي أنه يهوي على أمه، على هامته، على رأسه. وضح لكم؟ فسميت أم الكتاب أي رأس الكتاب، بداية الكتاب، بداية القرآن. ماذا تجد؟ ها؟ الفاتحة. قال فسميت بذلك لأجل أنها ابتدأ بها الكتاب فهي أمه. قال رحمه الله ويبدأ بقراءتها في الصلاة، ولهذا تجد أن المصلي أول ما يبدأ بماذا بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح والاستعاذة؟ بالفاتحة، أليس كذلك؟ إذن هي أم الشيء في الصلاة. قال وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. يقول ابن جرير
قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما فتقول للجلدة التي تتجول الإمام أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يستمعون تحتها أمة.
نعم، يقول ابن جرير رحمه الله والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع إمام جامع أما، واضح؟ لماذا؟ لأنها حوت على الشيء، ولهذا يقول فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أي الرأس ماذا تسمى؟ أم الرأس. لماذا؟ لأنها تحيط بالرأس فتحفظه. وضح لكم؟ فتحفظه، تحفظ الرأس، ولهذا يسمون لواء الجيش كذلك أم، والراية التي يجتمعون تحتها لواء والراية يسمونها ماذا؟ أم، لأن الجميع يلتم ويجتمع تحتها. إذن الفاتحة لا شك أنها قد جمعت وحوت. من أي باب جمعت؟ في العقيدة الثلاث، ماذا؟ ثلاثة أمور جمعت: الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية. هذه الفاتحة جمعت هذه ثلاثة أنواع من أنواع التوحيد، جمعت التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهي جامعة. وأيضا فيها فضائل عظيمة، جمعت هذه السورة أيضا فضائل. إذن سميت أم الكتاب إما لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف أو لأنها قد حوت الأمور الكثيرة. وضح لكم؟ هذا سبب تسميتها بأم الكتاب، وقد جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيبين المصنف. طيب، عرفنا بأنها سميت أم الكتاب لذلك، لماذا سميت بالفاتحة؟ قال:
ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتح الصحابة بها كتابة المصحف الأم الإمام، وصح تسميتها لسبع المتارك.
نعم، يقول: وأيضا تسمى فاتحة لأنه تفتتح بها القراءة. صحيح، بداية القرآن ماذا؟ الفاتحة. في الصلاة تفتتح بماذا؟ الفاتحة. كذلك الصحابة افتتحوا بها المصحف العثماني، بماذا بدأوا؟ وضعوا أول سورة الفاتحة، ولهذا سميت الفاتحة من باب أنها يفتتح بها. قال:
وصح تسميتها بالسبع المثاري، قالوا لأنها تثنى في الصلاة،
تثنى
في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثنى معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله.
قال: وصح تسميتها بالسبع المثاني، لماذا؟ قالوا: لأنها تثنى في كل صلاة، في كل ركعة تقرأ، في الركعة الأولى تقرأ، في الركعة الثانية تقرأ، في الركعة الثالثة تقرأ، وهكذا، فهي تثنى. قال: وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا، وإن شاء الله سنتكلم على هذا إذا وقفنا على ما يتعلق بالسبع المثاني بالتفصيل بإذن الله تعالى. قال:
روى
الإمام أحمد بإسناد صحيح، إسناده صحيح. قال:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هي أم القرآن وهي السبع المثاني، وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم.
نعم، يعني الفاتحة يطلق عليها بأنها أم القرآن، وأنها السبع المثاني، وأنها القرآن العظيم. كل هذه من تسميات ماذا؟ من تسميات الفاتحة. قال:
ورواه ابن جرير أيضا بنحوه، وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن المردوين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله. وقال كلهم ثقات.
انظر السلسلة الصحيحة رقم 83 ومئة وألف. وهذا الحديث كما ترون هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، يعني الفاتحة سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن. هذا فيه دليل على المذهب القائل بأن البسملة من الفاتحة، وهذا من أقوى الأدلة، حيث إن الذي قال بأنها من الفاتحة من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال بأن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة. وهذا القول كما قال المصنف بأنه قول جماعة، أقول هو قول ابن عباس، يعني أن البسملة من الفاتحة هو قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس ومكحول وابن المبارك والشافعي وطائفة، يعني وخلق عظيم. وحكي عن الإمام أحمد وأبي عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة، جماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيين وغيرهم من أهل العلم. انظر نيل الأوطار في المجلد الثاني في صاد 33 و200. إذن هذا يؤيد المذهب القائل بأن البسملة من ماذا؟ من الفاتحة. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر إذا صلى أن لا يترك ماذا؟ البسملة في الفاتحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب، فكل هذه تسمية لهذه السورة العظيمة. قال
ورواه البيهقي عن علي بن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبع من المثاني للفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها.
نعم، يعني البسملة آية منها، كما فسر ذلك علي بن عباس أبو هريرة وغيرهم رضي الله عنه، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. قال
المصنف رحمه الله فضل الفاتحة.
هنا المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من بيان أسماء الفاتحة، وقبل ذلك بين بأن البسملة منها، شرع هنا في بيان أمر عظيم، وهو هذه السورة التي نقرأها في كل صلاة ونكررها. هذه السورة ما هو الفضل الذي ورد فيها؟ يقول رحمه الله تعالى
قال روى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن المعنى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته، قال فقال ما منعك أن تأتيني أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
يقول في فضل هذه السورة العظيمة، يقول عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه كنت أصلي انظر فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه، يعني في صلاة، فكيف أجيب أنا في صلاة؟ قال حتى صليت وانتهيت ثم أتيته عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك أن تأتيني؟ أنا دعوتك، لماذا لم تأتي؟ فقال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. والمستقر عندنا أن الإنسان إذا كان في صلاة لا يترك الصلاة، فكيف أجيب؟ أتكلم وأنا في صلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعوكم لما يحييكم، للحياة، للنور، للهداية. فاستدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، قال سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة لابد أن تجيب. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. إذن لو سألك سائل ما هي أعظم سورة في القرآن، ليست آية، أعظم سورة في القرآن، قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت، سيأتي بعض الروايات أنه أخذ يتأخر ويؤخر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وصل إلى الباب والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره بأعظم سورة، فخشي أن يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن أخرج، فيخشى أن يخرج من المسجد ثم بعد ذلك ما يأخذ أعظم سورة. فقال يا رسول الله قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وضح لكم؟ إذن أعظم سورة في القرآن هي أول سورة في القرآن وهي الفاتحة. وضح لكم؟ قد يقول قائلون النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحمد لله ولم يذكر البسملة. نقول هذا قال الحمد لله أي الفاتحة، كما قال في الحديث الأول الذي سبق في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات، الحمد لله رب العالمين سبع آيات، يعني يقصد الفاتحة سبع آيات. وهنا قال الحمد لله رب العالمين أي الفاتحة هي أعظم سورة من القرآن، وما يريد أن تعرض النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الآية منها البسملة أو ليست منها. وضح لكم؟ قال
ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورواه الواقدي عن أبي سعيد بن معلى عن أبي بن كعب فذكره نحوه. وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك بن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب السراقي.
رواه مالك عن العلاء.
رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب السراقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن قريش أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي وجعلت أبدئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني.
انظر ليس الدنيا ولا مات، السورة التي وعدتني يا رسول الله العلم، يعني انظروا إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم.
قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هي هذه السورة هي السبع المثال والقرآن العظيم الذي
والقرآن
العظيم الذي أعطيه. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من مولى خزاعة
من موالي خزاعة.
وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم والله أعلم.
نعم، يعني يريد أن ينبه أولا عن الإسناد هذا، لأنه جاء في الموطأ عن أبي سعيد فظن بعضهم أنه أبو سعيد المعلى الذي سبق، فيقول انتبه الذي في الموطأ ليس هو أبو سعيد الصحابي، هذا أبو سعيد التابعي. وضح لكم؟ أراد أن ينبه على هذه المسألة العظيمة. قال
على أنه روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما روى الإمام مالك عن أبي
أحمد
عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال يا أبي، فالتفت فلم يجب، ثم صلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله، قال وعليك ما أوحى الله إليك.
لا ما منعك
ما منعك أي أبي إذا دعوتك أن تجيبني؟ قال أي رسول الله كنت في الصلاة. قال أفلست تجد فيما أوحى الله إليه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال بلى يا رسول الله. لا أعود. قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟ قلت نعم أي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: فكيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. إنها السبع المثاني.
مثلها، إنها السبع المثاني. نعم. ورواه
الترمذي وعنده عن أنس بن مالك، ورواه عبد الله بن أحمد.
لا لا لا، رواه الترمذي وعنده إنها من السبع.
ورواه الترمذي وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن خليفة لأعطيكم. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
نحن نعذرك لأجل تقارب السطور، يعني حاول أن تضع معك قلم أو شيء تستمر معه، أعطيه القلم. اقرأ.
وفي الباب عن أنس بن مالك، ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة عن أبي بن كعب، فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. ورواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثله من القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: حسن غريب.
كان ينبغي بالإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد شاكر، أن لا يذكر كل هذا، لأن هذا لا دخل له فيما يتعلق بالتفسير. أما نكتة هذا الإسناد الأول كان يكفي، وضح لكم أنه ورد عن أبي وعن غيره، واضح. ثم قال رحمه الله:
وروى الإمام
هنا أيضا من فضل هذه السورة أولا حديث أبي، وما مر معنا من أبي سعيد أو عن أبي سعيد المعلى، بأنها أعظم سورة في القرآن، وضح لكم. أيضا ورد فيها فضل آخر، وهو
وروى الإمام أحمد.
الإمام أحمد رواه بإسناد حسن، إسناده حسن، رقم الحديث 97,517,000. قال:
قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء.
قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أهراق الماء، وهذا كما قال العلماء كناية عن البول، واضح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته والمراد به البول، واضح. قال:
فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وانا خلفه حتى دخل رحله ودخلت على المسجد وجلست كئيبا.
انظر إلى هذا الحديث العظيم، يقول: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقضي حاجته، وبعد أن صلى الله عليه وسلم قلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: فلم يرد علي. قلت في نفسي: لعله لم يسمع. فقلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: فلم يرد. فقلت في نفسي: لعله لم يسمع. فرددتها ثلاثا وقلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله وتركني، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم علي. لعلني فعلت شيء، لعلني وقعت في أمر، لعلني لعل لعل لعل، بدأ يحدث نفسه: هل وقع مني ما وقع من المنافقين؟ هل فعدم سلام النبي صلى الله عليه وسلم لي فيه شيء. قال: فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. هذه ثلاث بثلاث، يعني أنت سلمت ثلاثا وأنا ما أجب، الآن قل الثلاث، الأولى وعليك السلام ورحمة الله، الثانية وعليك السلام ورحمة الله، الثالثة وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال له ملاطفا له عليه الصلاة والسلام، يعني الذي جعله لا يرد السلام، أنه كره أن يذكر الله على غير وضوء، وهذا من باب الاستحباب فقط. أما لو علم الإنسان أنه قد لا يدرك صاحبه فرد السلام واجب على الصحيح، بل بالاتفاق رد السلام واجب بخلاف الإلقاء، وضح لكم؟ فإذا علم من حال أخيه أنه إذا لم يرد عليه السلام بحيث أنه لو ذهب يتوضأ ثم لا يجد، وجب عليه أن يرد وإن كان على غير وضوء. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها، لماذا؟ لأنها قد توقع في النفس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من حاله أنه سيجد في المسجد فرجع وسلم عليه، ثم أراد أن يلاطفه وأن يبين له بأنه ليس في نفسه عليه الصلاة والسلام من قبله شيء، فلهذا قال له، ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بخير سورة في القرآن؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين. قال: حتى ختمها عليه الصلاة والسلام. قال: حتى ختمها. قال: وهذا إسناد جيد. قال:
هذا إسناد جيد. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، ذكرت الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم. ويقال
يعني ما يضرنا سواء كان ابن جابر الأنصاري أو العبدي، المهم أنه صحابي، وإذا كان صحابي استفدنا هذه الفائدة العظيمة، أن هذه السورة خير سورة في القرآن وأفضل سورة في القرآن. قال:
ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر. واستدل بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء، منهم الحافظ الراهوي وأبو بكر بن العربي وابن القصار من المالكية.
استدل العلماء رحمهم الله تعالى على مسألة عظيمة جدا طال الجدل والخلاف فيها، وهي: هل السور تتفاضل وهل الآيات تتفاضل أو لا تتفاضل؟ مسألة دقيقة جدا، وبعضهم قد وقع في إشكال، وخاصة من يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فرد وقال: كيف يتفاضل؟ هذا مستحيل. واضح لكم؟ لأن التفاضل في الصفات مستحيل. وتكلموا كلام طويل عريض فيما يتعلق بهذه المسألة، والحق في هذه المسألة الذي دل عليه الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة أن الآيات والسور لا شك أن بينها مفاضلة، وفيها مفاضلة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم أفضل خير، ولا ينفي ذلك أن يكون الباقي خير. وضح لكم؟ أبدا. ومن أراد التحقيق في هذه المسألة بالذات فقد أطال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلام، وأجاد وبحث المسألة بحث دقيق جدا، ولولا أن المجال ليس يعني مجال هذه المسألة وإلا لا سردنا قوله، ولكن ارجعوا إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 17 من الصفحة 6 إلى 89، كل هذا بحث فيه تحت هذه المسألة، في مسألة التفاضل وما يتعلق به، فمن أراد فليرجع إلى كلامه، فإنه كلام نفيس جدا ذكره فيما يتعلق بهذه المسألة. وهذا هو المذهب الحق، أنه لا شك أن القرآن والسنة دلت على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، وليس في هذا محظور البتة.
اللهم
قال: وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله.
كلام الله. كلام الله
كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نفس المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وابن حبان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك.
نعم، يقول وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله تعالى، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وضح لكم؟ لكن قد بين هذا شيخ الإسلام كما قلت لكم بالتفصيل، وبين بأن هذه مجرد شبهة وأنه لا يوجد هذا التفضيل بهذه الصورة التي زعم. واضح؟ وبين لا شك أن الإنسان يجد أن قل هو الله أحد ما فيها من المعاني والتوحيد ليست كقول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، لا شك هذه فيها معاني أفضل وأعظم من جهة التوحيد وإلى آخره، هذا لا شك فيه. فكما قلت لكم من أراد فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام فإنه قد أجاد وأفاد رحمه الله. قال
وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال كنا في،
يعني هذا أيضا من فضائل سورة الفاتحة أنها رقية، أنها رقية فهي مما يرقى بها. قال
كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا ويد فهل منكم راه؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية،
يعني ما كنا نعلمه ولا نتهمه بأنه راقي، ما نعرف أنه يرقي، وجاء أنه أبو سعيد خدري رضي الله عنه. قالوا يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، أبو سعيد يروي لنا هذا الحديث، قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم لدغ، هكذا جاءت الرواية أنه لدغ، وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ ما عندنا أحد يستطيع أن يعالجه، فهل أحد منكم يعرف أن يرقي؟ فقام رجل معنا ما كنا نظن أنه من أهل الرقية ولا نعرف أنه يرقي، ولا هو أصلا كان يرقي. قال فماذا فعل؟ قال فرقاه فبرئ بإذن الله، قام وكأنه لا شيء فيه. قال
فبرئ وأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن الرقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب.
انظر، فبرئ الرجل فأمر له بثلاثين شاه، يعني هذا الرجل أمر للصحابة وللراقي بكم؟ بثلاثين شاه، وسقانا اللبن شربهم اللبن. قال فلما رجعنا قلنا له أكنت تحسن الرقية، يعني تعرف ترقي؟ لهذا تجد الناس الآن يبحثون عن الراقي، ولو رقى الإنسان نفسه لكان في ذلك الخير العظيم، أما يبحث عن الراقي الفلاني والراقي الفلاني. وقال أتحسن الرقية؟ ماذا قال؟ قال لا أبدا، لا كنت أرقي ولا أحسن الرقية. واضح؟ قال ما رقيت إلا بالفاتحة. فدل هذا على أن الإنسان إذا وجد من نفسه الوجع أو المرض فالأولى أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه، ولا مانع إذا وجد في إنسان صلاح وعرف من حاله أنه ما شاء الله يرقي وعرف بذلك، لا مانع أنه يؤتى به أن يرقي، لكن الأولى أن الإنسان صاحب المرض هو أدرى بنفسه وبمرضه ويكون أدعى للقبول فيرقي بالفاتحة وبما ورد من السور. وضح لكم؟ قال
قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي.
قالوا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي، يعني لا تعبثوا في ماذا؟ فيما أعطينا إياه، لأننا نخشى أننا أخذنا مقابل القرآن شيء. قال قد تكون هذه المسألة فيها ما هو محرم فنقدم على أكل الحرام، وهذا من إن دل على ماذا؟ على عظم الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى أن الصحابة مما يقدر حرمات الله جل جلاله. فلهذا قالوا أبدا لا تمسوا شيء. أما بعض الناس بعد أن يقع في الربا ويأكل ويشبع بعد ذلك أسأل عن الربا، هل هذه المسألة حلال أو حرام؟ الصحابة رضوان الله عليهم وقفوا سألوا بعد ذلك فعلوا، وضح لكم؟ فقال لا تحدثوا شيء حتى نأتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل كذا وكذا وكذا يا رسول الله، وأعطينا كذا وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدريه أنها رقية، يعني ماذا، كيف علم بأن الفاتحة رقية؟ ما كان يدري أنها رقية، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنها رقية، على أن الفاتحة يرقي الإنسان بها نفسه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا واضربوا لي بسهم، يعني اقسموا ما أعطاكم إياه الرجل واجعلوا لي سهم عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال العلماء من باب الجعالة لا من باب أخذ الأجرة على العبادة، واضح؟ يعني من باب العلاج، من باب الجعالة، فجعل لهم هذا الجعل لأنهم اشترطوا عليه كما جاء في بعض الروايات، فهو من باب الجعالة لا من باب أخذ الأجرة على القرآن أو على العبادة. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها بالتفصيل في الوجيز وفي غيره، بينا بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على العبادة، وفصلت لكم متى يجوز بمعنى لأجل الوقت لا لأجل ذات العبادة. قال
وأبو داود وفي بعض روايات مسلم بهذا الحديث أن أبا سعيد هو الذي رفع ذات السليم، يعني الذي يسمونه بذلك التفاؤل.
نعم، يعني سليم لديق. لماذا يتفاءلون بأن يكون سليم؟ يعني لما تأتي الإنسان مريض تقول له ما شاء الله، إن شاء الله سليم، إن شاء الله معافى، أنه هو مريض، يعني من باب التفاؤل بما سيأتي، وضح لكم؟ قال
وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل،
يعني بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ وعنده جبريل ماذا حصل؟ قال
اذ سمع نقيضا فوقه،
يعني سمع صوتا كصوت الباب الذي يفتح، سمع صوت كصوت الباب. قال
رفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قبل. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بالنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما قبله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ولم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته.
نعم، يقول رحمه الله فرفع جبريل بصره إلى السماء لما سمع هذا الصوت، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، يعني هذا الباب ما فتح قبل ذلك قط أبدا. فنزل منه ملك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. نوران، أليس كذلك؟ قال فاتحة الكتاب، إذن وصفها عظيم لأنها نور. قال وخواتيم سورة البقرة ولم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته، يعني ما قرأت حرف إلا وأوتيت الأجر منه، وضح لكم؟ قال
وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام.
هنا المصنف رحمه الله تعالى لا زال يبحث في فضاء سورة الفاتحة، أولا أنها أفضل سورة، ثانيا أنها خير سورة،
ثالثا أنها رقية، رابعا أنها مما قد بشر أو بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نور، ثم خامسا أن الشارع علق صحة الصلاة بها. كل هذا من فضائل الفاتحة، أن الشارع علق صحة الصلاة بها، فمن ترك الفاتحة عامدا متعمدا على مذهب الجمهور صلاته باطلة. وضح لكم؟ قال: فقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أي الفاتحة فهي خداج ثلاث مرات، يعني غير تمام. خداج معناها فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الحديث غير تمام، يعني غير كاملة ناقصة، وسيأتي في الروايات الأخرى بأنها لا تصح. قال:
فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، وقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة. وضح لكم؟ المراد بالصلاة هنا الفاتحة. قال: ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، يعني أثنى علي عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. إذن الحمد غير الثناء، لأن في الأولى قال: حمدني عبدي لما قال الحمد لله، ثم لما قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى، بينهما مغايرة، إذن الحمد غير الثناء، أليس كذلك؟ الذي يفسر الحمد بأنه الثناء مطلقا غير صحيح. واضح؟ فالحمد غير الثناء. قال: فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. انظر، إذن قول العبد مالك يوم الدين هذه كلمة عظيمة، فيها تمجيد لمن؟ لله رب العالمين. وقال مرة: فوض إلي عبدي، يعني فوض إلي أمره. واضح؟ وهذا توحيد الربوبية. وإذا قال: فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. وأما توحيد الأسماء والصفات في قوله: الرحمن الرحيم. وضح لكم؟ كما قلت لكم جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. قال: ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني دعاني عبدي أن